قال زيد كلمة على المنصة، يعني أنه تلفظ بكلمة على المنصة. أو أقول مثلا قال الله تعالى قل هو الله أحد، فشأن كلمة القول في العادة أن تستعمل بمعنى التلفظ هذا أولا. ثانيا، وإذا استعملت بمعنى التلفظ ووقع بعدها جملة فإن هذه الجملة يقولون تحكى، يعني تنقلها. ماذا قال الله تعالى؟ قال إنا أعطيناك الكوثر، فأنت تقول أيضا قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. تريد أن تحكي كلام الخطيب، تقول قال الخطيب عليكم بالصبر، لأن الخطيب وهو على المنبر ماذا قال؟ قال عليكم بالصبر، عدل ولا لا؟ فتحكي الجملة كما هي، إن كانت جملة اسمية تأتي بها جملة اسمية مرفوعة الجزئين مبتدأ وخبر، إن جاء بإن وأخواتها أيضا تأتي بإن وأخواتها، يعني تعتبر أن دخول قال، هذا الذي يريد أن يتوصل إليه ابن عقيل، دخول قال على الجملة هذه لم تؤثر شيئا في إعرابها اللفظي، لم تؤثر شيئا في إعرابها اللفظي، لها إعراب مستقل. يعني قال الخطيب عليكم بالصبر أو عليكم الصبر، فإعراب عليكم هذا اسم فعل أمر مبني وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والصبر يكون مفعولا به منصوبا. دخول قال لم يؤثر شيئا في لفظ الجملة،
يعني بالنتيجة يعني بس نقل القول يعني.
نعم، لكن قال أثرت في ماذا؟ أثرت في محل الجملة. جملة قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، بعد أن نعربها بأنه إن اسم الناسخ واسمها ضمير المتكلمين وخبرها أعطيناك والكاف مفعول أول والكوثر مفعول ثان، بعد ذلك نقول كما تقدم سابقا في الجزء الأول تقدم هذا، نقول والجملة في محل نصب جملة مقول القول أو في محل نصب مفعول به، عبر ما شئت، في محل نصب مفعول به. هذا هو الاستعمال الأول في القول، أن تكون بمعنى التلفظ، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن هذا الفعل قال لا يؤثر شيئا في الإعراب اللفظي للجملة المحكية، بل يؤثر في إعرابها المحلي. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن تكون قال مثل ظنه، كما أن ظنه تدخل على جملة اسمية أصلها المبتدأ والخبر فتجعلهما منصوبين بعد أن كانا مرفوعين، كذلك قال بهذا الاستعمال الثاني تنصب جزئي الجملة. مثلا الخطيب قال الصلاة واجبة، وجابها جملة اسمية، عدل ولا لا؟ مرفوعة الجزئين. تستطيع أنت أن تقول قال الخطيب الصلاة واجبة، كأنك قلت ظن الخطيب الصلاة واجبة، أصلهما المبتدأ والخبر، لكن قال بالاستعمال الثاني تكون مثل أفعال القلوب في هذه الجهة، في أنها تنصب جزئي الجملة الاسمية، تنصب جزئي الجملة الاسمية. هذا استعمال ثاني. لكن هذا الاستعمال الثاني ليس على إطلاقه، بل لا بد له من شروط. لا بد له من شروط. ذكر ابن مالك أربعة شروط، إذا تحققت حينئذ نقول لك تستطيع أن تستعمل القول بالاستعمال الأول أو بالاستعمال الثاني. وأما إذا لم يتحقق أحد هذه الشروط فلا يحق لك إلا الاستعمال الأول. تحكي الجملة كما هي، تحكي الجملة كما هي. قبل أن نبدأ بالشروط الأربعة لا بأس أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول وهو تنبيه، يعني تبين من الشرح أن القول بالاستعمال الثاني لا يدخل إلا على الجمل الإسمية بخلاف الاستعمال الأول. الاستعمال الأول يدخل على الجمل الإسمية والفعلية ما تفرق، بل يدخل حتى على المفرد، الكلمات المفردة، وإن كان ابن عقيل ما تعرض لهذه الجهة لأن عبارة زي ما بنقراها بعد شوي قال إذا دخلت على جملة، لكن أيضا يجوز بالاستعمال الأول أن تدخل على مفرد فتقول قال الخطيب كلمة، عبارة تامة أو لا؟ تامة، مع أنك أدخلت قال على مفرد لم تدخله على جملة،
يعني صار الخبر مفرد يعني.
لا لا أصلا ما عندك جملة اسمية عشان تقول مبتدأ وخبر. قال الخطيب كلمة جملة فعلية، هذه قال فعل، الخطيب فاعل، كلمة مفعول به، ما دخلت قال على جملة أصلا. ابن عقيل ما تعرض، قال إذا دخلت على جملة. على كل حال إذا دخلت على جملة بالاستعمال الأول فيجوز أن تكون اسمية وأن تكون فعلية، لكن بالاستعمال الثاني بما أنها مثل ظنة فلا بد أن تدخل على جمل اسمية فقط وفقط. هذا التنبيه الأول.
شيخنا إذا قلنا مثلا هتدخل على الجملة الفعلية وجملة الاسمية كلاهن يعني
بالاستعمال الأول، نعم
بالاستعمال الأول، يعني نظرا للرفع.
أي رفع؟
يعني هو نقول لأنه هو المرفوع مثلا مبتدأ والخبر وصف الجملة اسمية، وإذا كان مثلا فعل فاعل هم شنو نظرا للمرفوع،
مو بس المرفوع حتى المنصوب. قال الخطيب إن الرسول صلى الله عليه وآله نبينا مثلا، ما تفرق، تحكي الجملة كما هي، لا يوجد أي فرق بين المنصوبات والمرفوعات. أصلا الخطيب ما قال إلا كلمة واحدة والكلمة دي كانت منصوبة، جيبها مثل ما هي، ما له شغل مرفوع منصوب مجرور، ما له شغل.
أنه إذا مثلا هذا مثلا قال طبقت على مثلا دخلت على مثلا الجملة اللي بها ناسخ مثلا تنبيه إن،
ايه
خب هنا لان تكون يعني شو اسمه مكسوره بعد غير لو نعم.
اذا نرجع للموارد اللي تقدمت في النواخ
جمله معقول القول يعني
نعم.
قال اني عبد الله
يجب الكسر نعم.
صح.
هذا التنبيه الاول. التنبيه الثاني انه في الاستعمال الثاني هل تكون قال بمعنى ظن أو لا تبقى على معناها الأصلي لكن يكون لها حكم ظن من حيث العمل؟ هنا محل كلام، هنا محل كلام، وعبارة ابن عقيل ليست واضحة في المراد. هل المراد أنها فقط تعمل عمل ظن لكن معناها معنى قال وهو تلفظه، فعندما تقول قال الخطيب الصلاة واجبتين فهنا قال بمعنى قال تلفظا، أو لا قال هنا أصلا بمعنى ظن خرجت عن معناها الأصلي انتقلت إلى معنى جديد وهو ظن، هنا محل كلام. هذان تنبيهان مهمان. نشرع الآن في العبارة ونقرأ الشروط الأربعة التي ذكرها ابن مالك للاستعمال الثاني. قال ابن عقيل القول، مو بس طبعا كلمة قال، قال يقول قول قول وما شابه، القول ومشتقاته. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق. ما معنى أن تحكى؟ نكتب معنى الحكاية بين قوسين، يعني لا تؤثر فيها العوامل لفظا، هذا معنى الحكاية. العامل وهو قال لا يؤثر في لفظ الجملة شيئا،
لا تؤثر شنو؟
لا يؤثر العامل في لفظها شيئاً. هذا معنى الحكاية. نبغى تعريف للحكاية هذا هو. أي. ليش نركز على هذا التعريف؟ لأن بعض الأحيان الشخص في الحكاية قد يغير في الألفاظ بما لا يخل بالمعنى، ومع ذلك تكون حكاية، ومع ذلك تكون حكاية. فليس المهم في الحكاية كما قد يتبادر أن ننقل كلام الشخص كما هو، لا، حتى إذا غيرت هو جاب واو أنت جبت فاء، نحويا هذه حكاية ما دامت العوامل وهي قالة لم تؤثر شيئا في لفظ الجملة. نحو قال زيد نقطتين عمرو منطلق، وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية. ويقول لك مو قلنا لك حكاية لا، والحكاية ليس فيها تغيير في الإعراب اللفظي، لكن انتبه، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، ترى لها محل من الإعراب بسبب قاله. من هذه لكن اكتشفنا تعريف الحكاية، لكن استدراك عدل ولا لا؟ لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، إذن الحكاية ليس فيها تغيير في الألفاظ في الإعراب اللفظي، لكن فيها تغييرا في الإعراب المحلي. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، ويجوز إجراؤه مجرى الظن. إجراؤه مجرى أو مجرى، وش رأيكم؟
يجوز إجراء
مجرى أو مجرى؟
مجرى.
مجرى ليش؟ متى نقول مجرى متى نقول مجرى؟
بالأصل في الغوايه يصير مجرى.
جيد،
ليس مجرى.
هذه فكروا فيها إلى بكرة، إذا تراجعوا الصرف شوف مثلا بحث اسم المكان والزمان. ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ بس نمبليش، يعني مو بس أنه نقرأها كيف، نمبليش مجرى وليست مجرى في هذه العبارة.
شيخنا هنا صار مجرى بعنوان اسم المفعول هذا.
جيد.
ومجرى لا يكون شو اسمه،
لا مو هذا الفرق.
مو هذا الفرق.
ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. هذا الاستعمال الثاني يا إخوان فيه لغتان، نبدأ باللغة المشهورة بين العرب ثم ننتقل إلى لغة قبيلة سليم. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين، مو بس المصنف، أغلب النحويين ذكر هذه الشروط. الأول أن يكون الفعل مضارعا، هذه قال لابد أن تكون مضارعا حتى تستطيع أن تجريها مجرى الظن، وأما إذا كانت ماضيا أو أمرا أو مصدرا أو اسم فاعل أو اسم مفعول فلا تجرى مجرى الظن. لا يجوز لك أن تقول قال الخطيب الصلاة واجبة، هذا مثال لك شوي أجيب من شوي، غلط على لغة المشهور، غلط، لأن قال هنا فعل ماض، فلا بد أن تستعملها بالاستعمال الأول لا بالاستعمال الثاني. الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، فمثلا يقول أو أقول أو نقول أو يقولان أو يقولون، ما كان للغائب أو المتكلم هذا لا يجرى مجرى الظن، بل يستعمل الاستعمال الأول، لا بد أن يكون للمخاطب. المخاطب ما تفرق مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث، ما تفرق.
عن صحنا عندي لابس هذا من الشرائط عشان الشرط الثاني
أو عشان الاستعمال الثاني،
عشان الاستعمال الثاني.
وإليهما، إلى هذين الشرطين أشار ابن مالك بقوله اجعل تقول. ليش قال تقول؟ إشارة إلى الشرطين، تقول فعل مضارع وهي للمخاطب، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. تقدم عندنا سابقا أكثر من مرة ابن مالك قد يستغني عن التصريح بالشرط من خلال ذكر المثال، ونحن نفهم الشروط من خلال المثال. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، حرف استفهام مثل الهمزة أو هل، أو اسم استفهام مثل كيف أين. جيد. وإليه أشار ابن مالك بقوله إن ولي مستفهما به. المستفهم به يعني أداة الاستفهام، نحن نستفهم بأداة الاستفهام، فإذا لم يسبق بأداة استفهام لا بد أن يستعمل الاستعمال الأول. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر. جاءت أداة الاستفهام مثل الهمزة، وجاء الفعل المضارع للمخاطب وهو تقول، فهذه شروط ثلاثة متحققة، ونريد أن نستعمل الاستعمال الثاني. هنا لا يجوز أن نفصل بين همزة الاستفهام وبين تقول، وإذا فصلنا فإن الفصل الجائز هو أحد ثلاثة، إما بالظرف، وإما بالجار والمجرور، وإما بمعمول تقول. فإما أن لا نفصل أصلاً،
ولما تفصل شو يصير؟
نقول أتقول الصلاة واجبة،
أحسن، بدون فصل،
هذا استعمال صحيح. استعمال ثاني أن نفصل بالظرف، مثلا
إذا
الآن تقول الصلاة واجبة. الصورة الثالثة الفصل بالجار والمجرور، مثلا
إذا ما
في المسجد تقول الصلاة واجبة. المثال الرابع الفصل بمعمول الفعل، هذه عبارة ابن عقيل، الفصل بمعمول الفعل، المراد من الفعل هو تقول، هذا الذي نريد إجراءه مجرى أفضل. تقول لها معمولان، عدل ولا لا؟ هذا مفعولها الأول، هذا مفعولها الثاني. إذا كان أحدهما بين همزة الاستفهام وبين تقول فإنه أيضا لا يضر الفصل به، مثل الصلاة، بعد الهمزة ما لها داعي، الصلاة تقول واجبة، أو أواجبة تقول الصلاة.
هذا الأخير وضح عن ما
تقول.
لا لا
ما على، أدري 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 ما على وياه. تقول لها مفعولان، عدل ولا لا؟ الصلاة واجبة. قد نأتي بأحد المفعولين بين همزة الاستفهام وبين الفعل، هذا الفصل لا يضر، ما في مشكلة،
يعني
يجوز أن تفصل بأحد المفعولين ومع ذلك تعمل تقول عمل الظن فتنصب المفعولين. هذا
بس هنا ما بعد ما طلع شو اسمه الغاء.
ها الإلغاء عندهم كلام، هذه تقول هل تلغى أيضا
بين المعمولين؟
أحسنت أحسنت، عندهم كلام أنه قال التي تجرى مجرى الظن، هل يجوز إلغاؤها كما يلغى الظن نفسه أو لا يجوز؟ عندهم كلام، فعلى القول بأنه يجوز إلغاؤها يجوز أن تقول الصلاة تقول الشكل. جيد؟
إيه، لأنه لو لغيتها يعني يصير مرفوعة النوبة.
نعم، هذا بعضهم يعني مو مسألة خلافية، واضح إن شاء الله أخوان.
بس من باب يجوز أو لا يجوز ترى هم يجوزها هنا، يعني الجملة ما غلطانة، يعني الصلاة تقول
على بعض واجبتها. إذا نصبت يعني يخب فيها القطع يجوز الكلام في الرافع.
Uh-huh.
Hey.
طبعا عندي سؤال شيخنا، هاي الاذا في الضرب، قال الضرب تقدر تقول
اذا ظرف، نعم
اذا ظرف تقدر مثل، اما ما توالف هذه الجمله
ليش؟
اذا تقول الصلاه واجبه،
لا انت خب اذا جمله هذه اذا شرط، لابد تجيب فعل الشرط وجواب الشرط. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل. ابن عقيل لو قال ولا معمول للفعل، ولا معمول للفعل بالتنكير، لكان المعمول يشمل المفعولين ويشمل غيرهما أيضا، مثل مثلا أتقول مسرعا الصلاة واجبة، هنا تقول عملت النصب المفعول الأول الصلاة والنصب المفعول الثاني واجبة. مسرعا حال من فاعل تقول، فالذي عمل فيها هو تقول أيضا، فهي معمولة للفعل. فهل يجوز أن نجعلها فاصلة بين الهمزة وبين تقول باعتبار أنها
أمسرعا
تقول الصلاة واجبة؟
ممكن يعني يجوز يعني فيها.
بعضهم أجاز قال هذا معمول للفعل، لكن عبارة ابن عقيل يعني قد يستظهر منها أن مراده من المعمول هو أحد المفعولين فقط، لأنه أتى بكلمة معمول الفعل بالتعريف، معمول الفعل، المعمول هذا المعروف. ما هو المعمول المعروف؟ المفعول الأول والمفعول الثاني. مسرعان هذه الحال معمولة أيضا، لكن ربما لا تدخل تحت عبارة ابن عقيل، أقول ربما يعني. فإن فصل بأحدها لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره، بيت ابن مالك عندما قال ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف، ما هو كالظرف يعني الجار والمجرور، أو عمل يعني معمول، من المصدر بمعنى اسم المفعول، عمل يعني معمول أو معمول، وإن ببعض ذي فصلته يحتمل يجوز لك أن ماذا؟ أن تعمل القول عمل الظن. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثان، ومنه قول الشاعر متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسمة. أصل الكلام القلص الرواسم يحملن، القلص مبتدأ الرواسم نعت، يحملن هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، جاءت متى تقول بالشروط الأربعة، فعل مضارع للمخاطب سبق باستفهام ولم يفصل بينهما بشيء، فجاز لك أن تستعمله بالاستعمال الثاني نصبت. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، عند مشهور العرب، بخلاف لغة سليم كما سيأتي. فلو أن تقول قال زيد عمر منطلق بالرفع لا يجوز بالنصب. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء، بغير تاء يعني لغير المخاطب، يعني أن المخاطب يبدأ بالتاء، نحو يقول زيد عمر منطلق، أو أقول مثلا أقول عمر منطلق، لا يجوز النصب. أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق، لا يجوز النصب. أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير إحدى الثلاثة، ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له، شو هني جاب معمول بالتنكير، فهني عبارة قد تشمل مثل أمسرعا تقول الصلاة واجبة، بس عبارة بالناك ربما لا تشمل، لذلك عبارة ما هي واضحة واجد في المطلب. نحو أنت تقول زيد منطلق، أنت هذه الفاصلة بين الهمزة وبين تقول ليست ظرفا ولا جارا ومجرورا وليست معمولا لتقول، ليست معمولا لتقول إلا على مبنى الكوفيين الذين يقولون إن الخبر يعمل في المبتدأ. أنت مبتدأ، جملة تقول هذه خبر، فعلى رأي الكوفيين أن المبتدأ عمل في الخبر والخبر عمل في المبتدأ، فتكون أنت معمولة للخبر، معمولة لتقول، تكون معمولة للفعل، فيجوز الفصل بها بحسب الظاهر يعني. لكن ابن عقيل خذ مقابل رأي الكوفيين، يمشي على رأي ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفعوا خبرا بالمبتدأ.
يعني هاي ما ترجع لذيك ايش اسم الياب قاعدة في مبتدأ والخبر،
اي هي
الآية الكريمة الياب على إبراهيم صلى الله عليه.
أها ديك إنه الفصل بين العامل والمعمول.
إيه؟
بالأجنبي.
بالأجنبي إيه؟
نعم لا هذه ما لها علاقة. ما لها علاقة. فإن فصل بأحدهما لم يضر فإن فصل ب وش مكتوب عندكم؟ فإن فصل ب.
فإن فصل بأحدهما.
أيوه هو الصحيح، أنا عندي بأحدهما اشتباه لأنهم ثلاثة الظرف الجار والمجرور المعمول، الاشتباه عندي. فإن فصل بأحدها لم يضر. نحو أعندك، هذا ظرف، أعندك تقول زيدا منطلقا، وأفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا. أصل الكلام أتقول عمرا منطلقا، هذا عمرا مفعول أول لتقول. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤيين لعمر أبيك أم متجاهلين. أصل الكلام أتقول بني لؤي جهالا، بني لؤي هذه بني مفعول أول منصوبة بالياء لأنها جمع ذكر سالم، جهالا مفعول ثاني، قدم المفعول الثاني ففصل بين الهمزة وبين تقول، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة الأربعة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية. يقول لك مو واجب، إذا اجتمعت الشروط الأربعة يجوز لك الاستعمالان، إذا فقد أحدها وجب الاستعمال الأول عند مشهور العرب. نحو أتقول زيد منطلق،
صار من الأول.
نعم. البيت الأخير في هذا الباب أنه باختصار يا أخوان، بني سليم، بنو سليم أحد قبائل العرب، بالنسبة للاستعمال الثاني لا يشترطون أي شرط، فيقولون كلمة قال، يقول، قل، تقول، قول، قائل، إذا وقعت بعدها جملة جاز أن تحكى وجاز أن تنصب جزئيها إذا كانت جملة اسمية مطلقا بدون أي شرط باختصار. قال وأجري القول كظن مطلقا، يعني بدون شروط، عند سليم نحو قل ذا مشفقة. شوف هذه قول ليست فعلا مضارعا بل هي فعل أمر، ولم تسبق باستفهام، فقد شرطان، ومع ذلك يجوز لك أن تنصب الجزئين، فتقول قل ذا مشفقا، ذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول أول، مشفقا مفعول ثاني. عامة العرب في هذه الجملة يقولون قل ذا مشفقا، لأن الشروط غير متحققة. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعاً أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل ذا مشفقاً، فذا مفعول أول ومشفقاً مفعول ثان. ومن ذلك قوله، نعم، ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلاً فطيناً هذا لعمر الله إسرائيل،
وش يريد بإسرائيل؟
إسرائيل يعني إسرائيل شافته وزغ أو ضاب، والضاب أو الوزغ باعتقادها أنه ممسوخ من بني إسرائيل، فقالت هذا إسرائيل، ما قالت هذا إسرائيل، فأعملت قل لأنها من بني سليم، أعملت قالت عفوا قالت مع أنها فعل ماض ولم تسبق باستفهام، وفصلت بما شاء الله وكنت رجلا فطينا، عدل ولا لا؟ مع ذلك أعملت قال، فنصبت إسرائيل ونصبت هذا، فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني. نعم
نعم، مو يابل الوزن إسرائيل،
يمكن
هو إذا قصيدة من تجي يعني
يمكن، لا بد نشوف إذا كانت ألفت بيت واحد فقط، إذا كانت بيت واحد فقط، خب بعد ما فيها قوافي عشان تقول حافظت على القافية مراعاة للبيت السابق واللاحق.
صح صح.
عادة هذه المواقف إنه واحدة شافت وزغة مثلاً، واحد ما بيسوي لها قصيدة، عدل ولا بيسوي لها بيت واحد؟
بيت واحد.
أقول عادة، بس على كل حال يحتاج مراجعة كلام. المهم انتهى الكلام من ظن وأخواتها. أعلم وأرى، هذا البحث جدا 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 سهل، ما في شيء. عندنا يا أخوان سبعة أفعال تنصب مفعولات ثلاثة، تنصب مفعولات ثلاثة، أقول لك تنصب مفعولات ثلاثة، هذا هو. عندنا يا
سبعة
أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، نايل الله يا برضا. زين إذا طلعوا سبعة شو بتعطيني؟
أعطيك بنزين حق الموتور مالك.
ما عليه، ما فض مال شهر.
لا 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 لا.
سبعة أفعال وهي أرى، أعلم، وكما سيذكر، نبأ، أخبر، خبر. بيجيبهم بعدين يا برضا. ليش أنت دائما مستعجل يا أخي؟
أنا راح بالي بأنه هذا الباب مختص أعلم وأرى بس.
هذه الأفعال السبعة تنصب ثلاثة مفاعيل. المفعول الثاني والثالث منها أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. نمسح هذا، ما في شيء. يلا بكتب فوق في مكان. مثلا جملة زيد قائم، جملة زيد قائم، نأتي لها أول شيء مثلا بعلمة، مو أعلم، علمة،
علمة.
نقول مثلا علمت
زيدا
قائما، نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كما تقدم. إذا قلنا أعلم أدخلنا همزة على علمة، أو رأى أيضا، رأى تنصب مفعولين فنقول رأيت زيدا قائما، أدخلنا الهمزة، هذه الهمزة كما تقدم في الصرف تسمى همزة النقل أو همزة التعدية، تجعل الفعل اللازم متعديا لواحد، والفعل المتعدي لواحد تجعله متعديا إلى اثنين، والفعل المتعدي لاثنين تجعله متعديا إلى ثلاثة. فهنا علمة كانت متعدية لاثنين تصبح متعدية لثلاثة، فنقول مثلا أعلمت محمدا، وش علمت محمد؟ ما الذي أفهمته إياه؟
زيدا
قائما.
جاي بطل نجاح.
شوف هذا محمدا ما له شغل بالجملة الإسمية السابقة، ليس أصله لا مبتدأ ولا خبرا، بل زيدا قائما هو الذي أصله مبتدأ وخبر، مفعول الثاني والمفعول الثالث. ونفس الكلام في أرى، ونفس الكلام في أرى. باقي الأفعال الخمسة التي سيأتي بها فيما بعد، وهي خبر ونبأ مثلا، أيضا نفس الفكرة، تنصب ثلاثة أفعال، ثلاثة مفاعيل، والثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، لكنه فصلها عن هذين الفعلين لأن هذين الفعلين قبل دخول همزة النقل كانا ينصبان
مفعولين،
بعد دخول الهمزة صاروا ينصبون ثلاثة. تلك الأفعال لا، نبأ مثلا ما كانت تنصب مفعولين ولا يمكن حتى مفعول واحد. هذه نبأ هي هالشكل صبية تنصب ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث أصلهم المبتدأ والخبر. نفس الكلام في أخبر، نفس الكلام في خبر، جيد؟ فلذلك فصلها عن هذين الفعلين، وإلا فالفكرة التي نريدها وهي نصب ثلاثة مفاعيل واحدة.
يعني هاي نبأ بدون يعني همزة النقد.
نعم نعم. يعني وفي أنبأ تقدر تقول أنبأ.
نبأ محمدا زيدا قائما.
نبأت محمدا زيدا قائما مثلا، أحسنت. فهذه فكرة الباب بإجمال. يبحث أيضا داخل هذا الباب أنه هل يجوز الإلغاء والتعليق في هذين المفعولين أيضا أو لا يجوز، لأن أصله المبتدأ والخبر، عدل ولا لا؟ كذلك أيضا يضيف بحثا آخر وهو أنه أعلم وأرى التي تتعدى إلى مفعولين لا تتعدى إلى ثلاثة، أعلم وأرى تتعدى إلى مفعولين. جيد، خلص الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.